بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، ولا زالت قراءتنا في كتاب التفسير تفسير سورة البقرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن عروة قال: قلت لعائشة: ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا، وما أبالي ألا أطوف بينهما. فقالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، وإنما كان من أهل لمنات الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة. فأنزل الله تبارك وتعالى: فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فعجبه ذلك وقال: إن هذا العلم. ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة. فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن سفيان عن عاصم الأحول قال: سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة فقال: كان من شعائر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما. فأنزل الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال: هما تطوع، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
يعني ما جاء في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. هل الطواف بين الصفا والمروة من التطوع في الحج أو هو فريض؟ وهل أصلا يشرع وجوبا أم لا؟ وفي ذلك إشكالية في ظاهر السياق، وهي قول الله سبحانه وتعالى: فلا جناح عليه أن يطوف به. معروف أن رفع الجناح يبقي الأمر على الإباحة، يعني لا جناح عليك أن تفعل كذا، يبقى هذا رفع للمحظور فيبقى الأمر بعد ذلك على الإباحة. لا جناح عليك أن تفعل كذا، فيبقى الأمر للإباحة. وإذا أيضا انضاف إلى ذلك ظاهر قول الله: فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، فإن ذلك قد يؤكد أيضا أن الأمر ليس للوجوب. ومعلوم أن الطواف بين الصفا والمروة إنما هو من الأركان التابعة للطواف، فلا يصح الحج إلا بالطواف بين الصفا والمروة، ولا تصح العمرة أيضا إلا بالطواف بين الصفا والمروة، وهذا معلوم. فالحج إنما يتم بنية الإحرام، نية الدخول في النسك، هذه واحدة. الأمر الثاني الوقوف بعرفة. الأمر الثالث طواف الإفاضة. الأمر الرابع السعي بين الصفا والمروة. هذه أربعة لابد منها في الحج، وإلا ما صح الحج، لا يصح الحج إلا بهذه الأربعة: نية الدخول في النسك، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة. في العمرة لا بد من الأربعة عدا الوقوف بعرفة، فإن الوقوف بعرفة يكون في الحج فقط. إذا ما معنى قول الله سبحانه وتعالى فلا جناح عليه أي الطواف بهما؟ هنا هذا الحديث يبين فقه عائشة رضي الله عنها العميق، وهي الصديقة بنت الصديق، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 18 سنة، ولكنها قد حوت من العلم الشيء الكثير الذي صارت به مرجعا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عروة وهو ابن الزبير وهو ابن أخت عائشة ابن أسماء رضي الله عنها، قال قلت لعائشة يعني خالتي ما أرى على أحد لم يطوف بين الصفا والمروة شيئا، وما أبالي ألا أطوف بهما. يعني تقول يقول لها الأمر عادي، يعني لا أرى بأسا ألا يطوف بين الصفا والمروة، وأنه لا يلزم من اعتمر أو من حج أن يطوف. قالت له بئس ما قلت يا ابن أختي، بئس ما قلت، كيف أن الأمر على الإباحة وأنه لا بأس أن يدع الطواف؟ بئس ما قلت يا ابن أختي، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون. هذا هو الدليل، هذا هو الدليل. بئس ما قلت، لو كان كما فهمت لترك النبي الطواف ولترك المسلمون الطواف، ولكن طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون. وإذا طاف رسول الله تأتي أنت تقول لا حرج أن يدع الإنسان الطواف، طاف رسول الله طاف الصحابة، طاف المسلمون معه. وهذا الواجب على المسلم أن لا يدخل عقله في شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعله الصحابة، يبقى لا يدخل عقله وإنما يتبع. فقال طاف النبي وطاف المسلمون، هذا هو الاتباع، مثل ما طاف بالكعبة معاوية رضي الله عنه فكان يمس الأركان الأربعة، فقال له ابن عباس لم تفعل ذلك؟ فقال ليس شيء من البيت مهجورا يا ابن عباس، يعني كل الكعبة نمسها ليس فيها شيء مهجور. فقال لكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس إلا الركنين اليمانيين وهما على مقام إبراهيم أو على قواعد إبراهيم، ما رأيت النبي يفعل إلا أنه يمس الركنين فقط، ما كان يمس الأربعة أركان. هل هذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفهم أنه ليس شيء من البيت مهجورا؟ فترك معاوية رضي الله عنه مس الأركان الأربعة بعد ذلك، وكان يمس فقط الركنين اليمنيين، الركن اليمني الأول والثاني، فعل رسول الله يبقى انتهت المسألة. مثل ما قالت عمرة أيضا والحديث في الصحيحين، قالت لعائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ يعني أنت من الخوارج؟ لقد كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ونؤمر بقضاء الصلاة. خلاص، كان النبي يأمرنا بقضاء الصوم ويأمرنا بقضاء الصلاة. لكن تقولي لما تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ هذا ليس من خصوصيتنا، أنت تدخلين العقل الآن وتريدين إدخال العقل الآن. فعل النبي كذا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا. إذن هذا تربية عظيمة للمسلم، أنه طالما أن الشيء يتعلق بالعبادة لا بد أن يفعل نفسه، فعله النبي ولا ما فعله النبي. يبقى بدلا من أن يقول الواحد مثلا يا شيخ ليه بتعمل كده، الدنيا كلها بتعمل كده، ليه بتعمل كده؟ هل الدنيا دليل؟ هل المصادر الاستدلال عندنا الكتاب السنة الدنيا؟ هل عندنا كده كتاب والسنة والدنيا؟ ما عندنا كده. عندنا كتاب سنة صحابة ومن تبعهم بإحسان، ما عندنا حاجة اسمها دنيا، ولا عندنا حاجة اسمها ناس، وعندما عندنا شيء عندنا اسمه الدليل. يبقى يسأل الإنسان عن الدليل، نقول ما الدليل على كذا؟ ما الدليل على كذا؟ شيء فعله النبي إذا كان قد فعله النبي نقول سمعا وطاعة. طب هذا اللي فعلها النبي ولكن صدر يضيق عن هذا، أو يعني أنا أرى من الصعب أن أفعل هذا، يبقى هذا ليس دليلا على كمال الإيمان. كمال الإيمان أنني إذا أخبرت عن النبي أن أقول سمعنا وطعنا ولا أجد في نفسي ضيقا ولا حرجا. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني حتى ضيق النفس واحد ممكن يعمل ايه؟ خاص طالما النبي بقى امرنا الله، بس انا والله ما مش يعني استحمل ايه بقى. لا، ليس هذا من كمال الايمان. كمال الايمان لابد من الظاهر والباطن، استجابه للظاهر والباطن لابد من الامرين. الا اجد في صدري ضيقا لان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق والصواب، ولا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فتقول عائشه لما قال عروه لا أرى بأسا، أنت لا ترى؟ إيه لا أرى دي؟ إيه لا أرى هذه؟ كيف تقول هذا؟ تقول وما أبالي ألا أطوف بينهما. ليه؟ عندك علم في هذا؟ عندك علم؟ عندك إسناد إلى النبي؟ وهو عروة بن الزبير أحد أئمة التابعين، ولكن يظل الإنسان مهما بلغ ينتفع بمن هو أكبر منه في العلم وأرسخ منه. فقالت بئس ما قلت يا ابن أختي، قولك هذا بئس ما. ليه؟ لأن هذا مفتاح شر أن تقول ما لي بأس لشيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم أن تتركه. كيف والإنسان لابد أن يتغض على أن ما فعله النبي ما قاله النبي لابد أن نقول سمع وصح. ولهذا لما قال ابن عمر حديث الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لا تمنع إمام الله مساجد الله، أي لا تمنع إلان واحد امرأته أن تخرج المسجد. فقال بلال وهو والد ابن عمر والله لنمنعهن، والله لنمنعهن. هو يقول قال النبي لا تمنع إمام الله، فقال بلال والله لنمنعهن. وما يريد الاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على كلام النبي، ولكن هو يرى أن النساء قد توسعن. فلما قال ابن عمر والده ذلك، فلما قال والله لم نعنى يعني غيره، يعني ليس الأمر كما كان في العهد الأول. فقال الرجل فأقبل عبد الله بن عمر علي يسب سبا ما سمعته سبه مثله قط، يعني يا كذا يا كذا أنا أقول لك قال رسول الله وتقول والله لم نعنى. هو ما يريد أن يقول لا أنا لن أخذ بالسنة وأريد أن أدع السنة، لا، ما قال هذا، إنما قال والله لم نعنى، يعني النساء تغيرن، لم يقل النساء على عهد رسول الله. ولكن الصحابة كانوا يؤدبون الأمة كلها، ما يؤدبون أبنائهم، كانوا يؤدبون الأمة كلها على السنة، ويعلمون الأمة أنه لا قول مع قول رسول الله. وكيف يصوغ الإنسان أصلا أن يتكلم مع رسول الله؟ كيف؟ أنت مشرع، أنت نبي أوحي إليك، إن الذي يمكن أن يتكلم مع رسول الله فلما نبي أوحى الله إليه بعد رسول الله، فهل من نبي بعد رسول الله؟ إذن واجب على الأمة من لدن رسول الله إلى آخر مؤمن على ظهر الأرض أن يقول إذا دعي إلى كلام له كلام رسول الله فلما أن يقول سمعنا وأطعنا. لكن قبل لا تفهم شيئا تفسر استفسر، لكن إذا بانت لك السنة خلاص. ولهذا الشافعي حكى الإجماع على أنه لا يجوز لمن بنت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعها لأحد. إذا بنت له سنة رسول الله ألا يدعها لأحد خلاص. وهذا كل الأئمة ومصار أئمة إلا بهذا، الأئمة الأربعة كلهم يقول هذا، إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط. والشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبه. إذا أردت أن تعرف مذهبي أنا الشافعي. إذا أردت أن تعرف مذهبي لا تبحث عن الكتب عن مذهبي. أنا مذهبي ما صح عن رسول الله كل الأئمة. يبقى إذا أردنا أن ندون مذهب أبي حنيفة، مذهب أحمد، مذهب الشافعي، مذهب مالك، إذا أردنا أن ندون هذه المذاهب فما هي؟ كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أن الأصحاب دونوا مذاهبهم في المسائل
وصار هذا مذهب الشافعي، هذا مذهب حنفي، هذا مذهب حنفي. يعني ما تكلم به هؤلاء الأئمة، لكن ينبغي أن نجرد هذا من كل خطأ يخالف السنة. هذا هو الحق الذي عاهدنا عليه هؤلاء الأئمة، وتركوا الأمانة في عنقنا أن نقول بأن كل ما صح عن رسول الله هو مذهب الأئمة. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا نعلم أحدا من الأئمة الأربعة، لا أبي حنيفة ولا غير أبي حنيفة، أنه تعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعمد مخالفة نص عن رسول الله أبدا. ليس يوجد إمام، لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا الأوزاعي ولا الليث ولا السفيانين، ما في أحد قط تبين له السنة فيخالف. لهذا عائشة رضي عنها كانت شديدة في هذا، شديدة. عائشة كانت من أشد الصحابة تحريا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت فقيهة عالمة، كانت صاحبة بصيرة فقه، يعني كل انت ما تدرسه في علم أصول الفقه والمصطلح واللغة وكل هذا وقواعد المفسرين ومناهج المحدثين، كل هذا عند عائشة. ولهذا كانت لا تبالي وتناقش، هي التي كانت تناقش الرسول: يا رسول الله، لما قال إذا من نقش الحساب يهلك كما الحديث عند البخاري، فقالت: يا رسول الله، أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ أليس هناك آية تقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ ألا كيف يعذب وهو ينقلب إلى أهله مسرورا؟ الآية بتقول كيف؟ شوف على طول معناه، مثلا لم تقرأ في كتب أصول وإجابة الكتاب ونظرت في النص أسبوعا ثم لا، أول ما النبي قال ربطت هذا مع الآية، فقالت الرسول: أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ يعني في حساب هو يسير ولا يهلك الإنسان، في حساب ولا يهلك الإنسان، فكيف من نقش حساب يهلك وفي يعذب، كيف هذا؟ فقال: ليس الأمر كما تقول يا عائشة، إنما ذلك العرض. في فرق بين العرض والحساب، الحساب المؤاخذة وكذا، لما العرض اللي هو في تفسير قول الله سوف يحاسب حسابا يسيرا، إنما ذلك العرض، الله يعرض الأمر على المؤمن: ألم تفعل كذا، ألم تفعل كذا، ألم تفعل كذا، ها أنا قد سطرت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك في الآخرة. هذا العرض وليس الحساب. وإن سمي الحساب في القرآن، فعائشة لما قالت، لما مات سعد بن أبي وقاص وقالت: هاتوا سعدا في المسجد نصلي عليه، نحن زوجات النبي نريد أن نصلي على سعد بن أبي وقاص، هاتوا المسجد. قالوا: مسجد؟ النبي كان يصلي على الجنازة في الخلاء، كيف نصلي في المسجد؟ سعد. فقالوا: عائشة، يعني يوم المؤمنين، هذا بعد موت الرسول لما مات سعد، يوم المؤمنين نصلي في الخلاء. فأنكرت إنكارا شديدا وقالت: وهل صلى النبي على ابني بيضاء إلا في المسجد؟ هاتوا يلا. وصار عندها الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض الصحابة في المسجد، فعلم تنكرون والناس يستنكرون كلهم، كيف نصلي في المسجد؟ كيف؟ وعائشة رضي الله عنها قالت: وهل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء إلا في المسجد؟ هاتوا يلا نصلي عليه. وصلى زوجات النبي على سعد في المسجد. وكثير من الوقائع، من الوقائع، وكان لها فهم خاص، سواء كانت بقى تتابع عليه أو تتابع في بعض الأحيان، لكن كانت عالمة فقيهة مرجع الصحابة، ومع ذلك كانت دينة تقية من أحد الناس الديانة. ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى عن منهج الصحابة في الإخلاص والتجرد لله عز وجل في الأعمال، يقول: وكانت عائشة إذا أرسلت جاريتها بالصبقة أو غلمها بالصبقة كانت تقول: انظر ماذا يقولون، إذا أعطيت الصبقة انتظر شو يشوفهم ماذا يقولون، فيأتي فيقول: دعوا لك، يعني الله يغفر لأم المؤمنين واجزي عنا خيرا، تقول: اللهم اغفر لهم واجزيهم عنا واجزيهم خيرا، حتى لا يبقى، لا ينقص من ثواب صدقاته، تدعو لهم كمان. يبقى الدعاء إذا دعوا ترد الدعاء، فيبقى ثواب الصدقة إيه؟ خالصا. ولما أهدي إليها مال كثير من بعض الخلفاء، فما أنسى الليل إلا وقد أنفقته كله، حتى لما جاء وكانت فائمة قالت قرب لنا شيئا هاتي حاجة نفطر، قالت أنت ما أبقيت شيئا ما أبقيت شيئا، كانت دينة. ولما طعن عمر رضي الله عنه وحمل إلى بيته رضي الله عنه، ما الذي كان قد أهم عمر؟ أن يدفن بجوار صاحبه النبي أبي بكر، قد أهم ذلك عمر جدا. فقال عبد الله بن عمر يا بني اذهب إلى أم المؤمنين عائشة واستأذنها أن أدفن بجوار صاحبي النبي وأبي بكر، ولابد أن يستأذن حجرة عائشة رضي الله عنها. فأرسل عمر ولده إلى عائشة، فقالت عائشة رضي الله عنها وقد أذنت له في ذلك. فلما جاء ابن عمر إلى أبيه وأخبر أن عائشة لما أذنت فرح فرحا شديدا وسر بذلك، وهذا تنفيذ قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان دائما يقول إني لأؤمن بذلك لو بكر عمر. وقد جاء في حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري حديث بئر أريث، لما قال النبي قد دخل هذا البئر وقال وقد جعل أبا موسى حارسا عليه، وقال ما تدخل أحدا إلا باستئذان، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقد دل رجليه في البئر، فجاء أبو بكر فاستأذن فأذن له النبي وقال إذن له وبشره بالجنة. فدخل أبو بكر وجلس عن يمين النبي ودل رجليه، فجاء بعد ذلك عمر فقال النبي له لأبي موسى إذن له وبشره بالجنة، فدخل عمر وجلس عن يساره ودل رجليه في البئر. كان النبي أبو بكر وعمر وكل يضع رجليه. هنا بقى انتهى المكان. فجاء طبعا أبو موسى يتمنى أن يأتي أخوه، لأن النبي اليوم فتح إذن له بشره بالجنة إذن له بشره بالجنة. فجاء عثمان رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، بشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال عثمان الله المستعان ودخل. قال النبي إذن لك ويقول أبشر بالجنة على بلوى تصيبك، فقال الله المستعان ودخل. فلم يجد مكانا فجلس في مواجهة النبي وصاحبيه أبي بكر وعمر. قال الراوي فأولت ذلك قبورهم، فأولت ذلك قبورهم النبي أبو بكر وعمر، هؤلاء دفنوا معا، آية من آيات الله، آية من آيات الله. كما كانوا في الدنيا صحبا كراما لا يفارق واحد منهما الآخر. النبي لما خرج والحديث في الصحيحين لما خرج يوما وهو جائع فوجد أبا بكر وعمر خارجين، فقال إلى أين أنتما ذاهبان؟ ما أخرجكما؟ قال يا رسول الله ما أخرجنا إلا الجوع، إلا الجوع. يا سبحان الله، أبو بكر وعمر ما أخرجنا إلا الجوع. فقال النبي والذي بعثني بالحق ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. هذا المجتمع الذي تربى بالفقر، تربى بالفقر بالابتلاء بالتعذيب بالهجرة، ليس أن المجتمع حتى يفهم دينه لابد أن أملأ بطنه أولا ويكون ملء البطون هو رقم واحد في إصلاح المجتمع، ملء البطون. ونحن نحكي وقائع في السنة سبحان الله، والسنة تخبرنا أنه ليس هذا الطريق، بالعكس ده المجتمع المسلم ربي بالتعذيب، ربي بنار توقد فلا يطفئها إلا برد ظهورهم، ربي بجوع، ربي بربط أحجار على البطن، ربي بهذا. كان مجتمعا متجردا لله في الطاعة، أما تلك وعود سبحان الله بملء البطون، كيف يتربى المجتمع على هذا؟ إنما المجتمع الذي يتربى على فتح بطنه هذا لا يمكن أن يتربى تربية صحيحة. فقالت عائشة رضي الله عنها: بئس ما قلت يا ابن أختي. طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، هذا هو منهج النجاة، طاف النبي والصحابة، هذا هو منهج النجاة، هذا هو منهج النجاة. أحد الدكاترة، الدكتور على الشاشة يقول دكتور، فيقول لا هو نفس دؤونه، هو نبكى من رب دأنه، هناك بينك من رب دأنه، دكتور يقول هو النبي كان مرب دقنه، مش عارف كان النبي مرب دقنه، ومفكر الجماعة اللي هم بتعدون دول يعني عملوا دقن كده، خد بالك يعني حرية شخصية، يعني واحد بدقن، واحد بهيبس، واحد مثلا بشعر، فمفكر مسائل يعني ان ده شعار جماعة اسلامية جديدة اسمهم جماعة الدقون ناس، ويقول النبي كان مرب دقنه. تخيل ده مثلا ابو يعني الدكتور ده يعني في طب ودرس حاجات بقى دقيقة، ويعني ده بنعتبره من المستويات بقى الرفيعة يعني في الفهم، لكن المسألة ليس ذكاء، إنما المسألة ذكاء. ففرق بين الذكاء والذكاء، الذال والذاي، فرق كبير بين الذكاء، قد يكون إبا واحد معاه جائزة نوبل للسلام يعني، ورجل يعني له إسهامات في أبحاث دقيقة جدا، عايش مع الذرة والتجارب، ولكن هو لا يفرق عن الحمار شيئا، إلا أن الحمار بأربع رجول وهو برجلين. والله عز وجل قد بيّن هذا في القرآن: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. اللي دكتور وإلى الآن ما يعرفش إذا كان النبي مرب دأنه ولا مش مرب دأنه. فإنا لله وإنا إليه راجعون. قالت وبينت عائشة ليه لفظة فلا جناح عليه، قالت: وإنما كان من أهل من أهل لمناه الطاغية، يعني لهذا الصنم، كان من أهل لمنات الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة، فأنزل الله تبارك وتعالى: فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. كان هناك صنمان، صنم هنا وصنم هنا في الجاهلية، فلما حطم الصنمين بعض الناس تحرج، يعني يقول أنا طوف بين الصفا والمروة قد كان هنا صنم وهنا صنم، فوجد في نفسه، فأنزل الله عز وجل: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني لا حرج إذا كانت الجاهلية هذان الصنمان طالما أنهما أزيلا ولم يعد هناك لهما معلم، فلا حرج أنك تطوف، وقد أمرك الله سبحانه وتعالى بذلك. ولو كانت كما تقول، لو الآية كما تقول يا عروة إنه ما في بأس أن يترك الطواف، لكانت فلا جناح عليه مش أن يطوف، ألا يطوف بهما، فرجع ألا يطوف، يعني فلا جناح عليه أن يدع الطواف، إنما الآية ليست فلا جناح عليه ألا يطوف، إنما الآية فلا جناح عليه أن يطوف بها. وفرق بين أن يطوف وألا يطوف، ألا يطوف يبقى لا جناح أن يترك الطواف، أن يطوف يعني لا جناح عليه في الطواف في هذا، فإن ما كان محظورا في الماضي ف فإنه ليس محظورا الآن إذا رفع الصنمان وأمر الله عز وجل بالطواف بين الصفا والمروة، وقد فعل النبي ذلك. أفيفهم النبي هذا ولا تفهم أنت هذا الأمر؟ نعم. فقال الزهري، شوف الزهري وهو أحد أئمة التابعين العظام الكبار، وهو من شيوخ مالك رحمه الله تعالى، قال: فذكرت ذلك، الزهري يقول: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، كان أيضا من الفقهاء الكبار، فأعجبه ذلك وقال: إن هذا العلم، هذا هو العلم، أي ما كانت عليها عائشة رضي الله عنها، هذا هو العلم استدلالا، هذا هو العلم طريقة ومسلكا، هذا هو العلم فهما واستنباطا، هذا هو العلم. فإن عائشة رضي الله عنها مثلت ما ينبغي على العالم وطلب العلم تجاه النص إذا كان ظاهره خلاف ما يوهم، خلاف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نفهم؟ فدل هذا على أن قول النبي بلغوا عني ولو آية ليس فيه الإباحة لكل أحد أن يبلغ الآية على حسب ما يريد وعلى حسب ما يفهم. تلك الآية قد قرأها عروة بن الزبير، من كعروة؟ في أحد في الأمة كعروة بن الزبير الآن؟ أبدا. وقد قرأ الآية، ماذا لو تركنا عروة يبلغ الآية كما فهم؟ سوف يتغير الحكم الشرعي، بدلا من أنه نقول الناس يجب علينا طواف بين الصفا والمروة، نقول لا، لا جناح على من ترك الطواف بين الصفا والمروة. إنما عائشة رضي الله عنها الفاهمة العالمة، فدل هذا على أنه لا بد من الحاجة للعلم، ولهذا بلغ الآية، لكن لابد أن تعرف. شوف اللغة تقول عائشة لو كان كذلك لكانت الآية إيه؟ فرجع عليه ألا يطوف. يبقى رجعنا إلى اللغة، بلغ الآية لازم تتعلم اللغة، لا بلغ الآية لابد أن تتعلم أصول الفقه، لابد أن تعرف دلالات الألفاظ من ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد وخاص وعام وظاهر ومجمل وغير ذلك. بلغ الآية، يبقى لابد أن تعلم هل لها سبب نزول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد أن تقول، يبقى هذا بلغ عنه الآية، يبقى بلغ الآية ولكن بفقه وعلم وبصيرة، وهذا يحتاج إلى العلوم. أما ما تنطقيه بعض الطوائف أو بعض الناس يا شيخ يتذكر وخلاص، النبي بيقول بلغ عنه ولو آية، وكان بيقول إيه لخبط يا عم، يا عم قولنا أي حاجة، قولنا يا عم حاجة يا عم، يا عم الشيخ والله جماعة أصلا ما مش عارف، يا عم قول أي حاجة وخلاص، قول أي حاجة. هذا الذي أودى المسلمين، أودى بالمسلمين والعياذ بالله إلى الجهل الذي هم فيه حينما تكلم ونطق بالعلم من لا يعلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. شوف الزهري عن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، يعني هؤلاء يعرفون ما العلم ومن العلماء. الزهري رحمه الله تعالى قبلة العلماء الذي لزم ملك مزابة شديدة، ومع ذلك لما ذكر تفسير عائشة أو فقه عائشة الآية، فقال عبد الرحمن ذاك أبو بكر ابن عبد الرحمن قال: ذلك هو العلم، ذلك هو العلم، نعم هذا هو العلم الذي قالته عائشة رضي الله عنها. نعم. قال: وفروا اللحى وحفوا الشوارب. فكان له شارب ولكن كان يحف حتى لا ينزل عن الشفتين، فكان يحف صلى الله عليه وسلم. وقال: ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وحف شاربي. فكان النبي له شارب ولكن كان يحفه صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه ثم قال: نبدأ بما بدأ الله، وقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى
جابر قال: سمعت النبي حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي بعدما طاف، بعدما فرغ من الطواف أتى إلى مقام إبراهيم، لأن الله عز وجل قد أمره: واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. وهذا ثبت أيضا في الصحيح أن عمر هو الذي قبل أن يفرض الله عز وجل ذلك على رسوله هو الذي قال للنبي: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله عز وجل قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فقال: فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه ثم قال: نبدأ بما بدأ الله عز وجل، وقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. العلماء بيقولوا إن هذه الآية إنما تقرأ في عند الصفا أولا ولا تتكرر، لأن النبي إنما قرأ استشهادا واستدلالا ليس تعبدا، ولهذا هذه الآية هل تتكرر مع كل شوط عند الصفا عند المروة عند الصفا عند المروة؟ بعض العلماء يرى ذلك، ولكن جماهير أهل العلم يقولون بأنه لا تقرأ إلا عند الصفا فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قرأ استدلالا، يعني لما أتى الصفا قال: أبدأ بما بدأ الله به، بعدما قرأ الآية فقال: أبدأ بما بدأ. قد بدأ الله في الآية بالإيه؟ بالصفا، إن الصفا، فقال: أنا أبدأ بالصفا لما بدأ الله عز وجل به: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فهل تتكرر عند الطواف عند المروة؟ لا، لا تتكرر، ويكتفى بذلك إيه؟ ويكتفى بذلك فقط. قال الترمذي: وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن البراء قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس ابن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته، يعني في الأول كان واحد إذا كان صائما فنام قبل أن يفطر، لو نام قبل الإفطار لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. طالما نام، يعني لو واحد نايم كده قبل أن يفطر يحرم عليه ليلا الأكل والشرب، وإنما يبقى صائما اليومين. فقيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. شوف حال الصحابة، حال الصحابة لما حضر الإفطار المغرب على هاتين الحاجة نفطر، قالت: والله أنا ما عنديش حاجة، ولكن سأنطلق أطلب لك طعاما، أشوف لك أي حاجة تفطر عليه. سبحان الله، رضي الله عنه، رضي الله عنه. هل جلس بقى قدام النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، التفين حتى بعناك واستبنه، اللي علينا عملناه، اللي علينا عملناه، عاوزين ناكل، فين بقى؟ قول لنا. لو شلت الفتوحات بقى تيجي والسماء بقى تنزل الطعام والشراب، فين بقى؟ قول لي فين يا عم الشيخ؟ مش انا وراك لما ادخل البيت، فين؟ قول لي بقى فين. اه هذا صلينا، صلينا، يلا يا عم، استغفرنا، استغفر الله، فين بقى؟ أعوذ بالله، الحمد لله أنه لم يكن واحد منا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والله لو كان والله لمسكنا بتلبيبه. العيال عايزة تاكل يا صلاة، العيال عايزة تاكل، عايزة تاكل، فين؟ اتقوا الله. لكن ما كان هذا أبدا، ولا واحد يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجعل هذه قضيته ولا مشكلته.
فهذا رجل قال فلما حضر الإفطار وأتى امرأته فقال هل عندك طعام؟ قالت لا، ولكن انطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، كان اليوم ده طول النهار بيعمل، وكان متعبا تعبا شديدا. فغلبته عينه وجاءته امرأته، لما جاءت امرأته غلبته عينه نام. يبقى هنا الحكم ايه؟ يبقى هيفطر غدا. ده كان في اول الاسلام. فلما امرأته قالت خيبة لك، خيبة ترمت خلاص انت مش يسوى، خد بس. طب ده الرسول ده حرام يا عم، حد شايفك خد بس، خد حد شايفه فين الرسول اصلا؟ شايفك رسول؟ قالت خيبة لك ولم يفطر. اين الشرطي الذي يراقب؟ فين القانون اللي يمنع؟ اين؟ ولكنها مراقبة الله، طول النهار شغال ولم يجد طعاما. ولما طرقت امرأته فحضرت الطعام فجاءت فوجدته قد نام، فحزنت عليه حزنا شديدا وقالت خيبة، الخيبة لك، يبقى كده تفضل غدا. من الذي يمنع قيس أن يأكل يا أخوان؟ هي دي القضية بقى، هي قضية الإنسان ذاته، هي قضية المسلم بقى. من الذي يمنع قيسا أن يأكل؟ مين؟ من الذي يمنع قيسا أن يأكل؟ لما متروك قيس لدينه زي النهاردة الأحد عند الأول، مين اللي يمنعه؟ لو لم يمنعه دينه لحرب، شرب مخدرات، زنى، فعل، سرق، قتل، كل ما يفعل الإنسان. فلما انتصف النهار غشي عليه، لأنه هيجلس إلى الغد، فلما كان في الظهر تاني يوم الظهر طبعا ما كانش، وطول النهار أمس كان متعب، غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى أن قال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وأنزل الله رخصة، لا، رفع الله هذا الحرج الذي ربى عليه المسلمون. فلما اتقى المسلمون ربهم ولم يخونوا الله ولا رسوله أنزل الله عز وجل فرجه. والله عز وجل يرحم عباده، أليس الله عز وجل كان يمكن أن ينزل هذه الآية من أول تشريع الصيام؟ نعم، لكن المجتمع المسلم لابد أن يتربى الأول، يتربى يعصر يا أخوان في عصارة الامتثال والاتباع. لازم الإنسان يتربى بجوع، يتربى بنسخ ومنسوخ، يتربى بأمراض، يتربى بابتلاء. ممكن الإنسان صالح ومريض، ممكن يكون الإنسان صالح وابن شقي، ممكن يكون الإنسان صالح ومبتلى في وظيفته، مبتلى في ماله. مش لازم يعني أنا جاي النهاردة قايم وقد تركت لذيذ النوم في الفجر وجاي مصلي يبقى أطلع من بيتي لا أجد شيئا إلا أموال. السلام عليكم، وعليكم السلام، ايه مشروع عمل ايه؟ لا يا فضيلة الشيخ الحمد لله ربنا اكرمنا امس وكسبنا 2 مليون جنيه. ايه والحمد لله، ما صلي الفجر ويعني ما طبيعي طبعا لازم اكسب 2 مليون جنيه، امال ايه؟ انا مصلي الفجر، امال بقى لو قعدت لك بقى درس الفجر يبقى ان شاء الله عايز تاخد نص مصر باذن الله، لا امال بقى لو انت طالب علم يبقى عايز تبقى لا أحسب الناس أن يتركوا ليقولوا أمانا وما يفتحون؟ ده أنت وتصلي وتقعد في الدرس ولسه وهتروح ممكن تلاقي حادثة كهرباء بيدك، ممكن تلاقي حادثة كده، ممكن تلاقي ابنك مش عارف إيه، يعني كثير. إن غاية ما نقوم به عبودية الرب، أما ربي يعطي يمنع فلحكمة، أقول سمعنا وأطعنا. فالمجتمع المسلم ليه تربى بالنسخ والمنسوخ يا أخوان؟ ليه المجتمع المسلم اتجه إلى بيت المقدس 16 شهر أو 17 شهر ثم بعد ذلك فلنولينك قبلة ترضاها ولوجهك إلى الكعبة؟ ليه يا أخواني؟ ليه يا أستاذ محمد؟ عشان نتربى على الامتثال. اتجه بيت المقدس سمعنا وطاعنا، طيب ارجع الكعبة سمعنا وطاعنا. مش هقول لك ليه؟ طب ما كانش من الأول ليه؟ لا، المجتمع لازم يتربى على هذا. ليه المجتمع يتربى كده؟ يتربى على كده. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالكعبة ويسجد فيأتي نفر من المشركين أبو جهل وشيبة وعتبة وأمية وكذا، حتى إذا سجد جاءوا بثلج جزور كرشة عزكم الله بتاعت البعير أو كذا ويجعلونها على ظهر النبي ساجد. تبقى ليس ربك قادرا سبحانه وتعالى أن يقطع يد هؤلاء فلا يمكنوا من هذا؟
قادر،
لكن ده ابتلاء. ابن مسعود والحديث عند البخاري يرقب هذا الأمر نفسه بس مش قادر. حد يقدر يروح لك؟ حدش يقدر يروح لك. حتى جاء فاطمة وجعلت ترفع سلم الجزور عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بشيبة، اللهم عليك بعتبة، اللهم عليك الستة نفر الذين فعلوا هذا. يقول ابن مسعود ولقد رأيتهم يوم بدر يسحب بهم إلى القليب، كلهم قتلوا يوم بدر وسحب بهم إلى القليب حفرة، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا جهل يا شيبة يا عتبة هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حق. لكن لازم مرحلة ثلاث جزور. ولهذا أخواني طريق الإصلاح في اتجاه وطريقنا في اتجاه آخر. النبي ما ملك أن يدفع عن أصحابه بلاء ولا هذا أبدا، إنما اللي يقتل في خندق واللي يحفر له في كذا، والنبي ما يملك شيء صبرا. ألا ياسر فإن موعدكم الجنة. جوع موجود، بلاء، هجرة. أما بسط دنيا لم يعد النبي أصحاب بشيء من هذا قط. طب بس اطلعوا وربنا يفتح علينا إن شاء الله، طب بس اطلعوا انتصروا جيبوا غنائم، طب بس اطلعوا أبدا. من يقتل يوم فله الجنة، هذا اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أنزل الله عز وجل الآية. الآية هذه اللي هي التخفيف ده بركة إيه يا أخوان؟ ببركة من يا أخوان؟ ببركة هذا الرجل الذي لما نام وقد أتت المرأة بالطعام. شوف ابتدي اثنين، المرأة أما تخشى على زوجها، الرجل نفسه أما يخشى على نفسه، مش بقى دخان ولا خمر ولا مخدرات ولا ده طعام يا أخوان، ده طعام طعام. ما احنا بنشوف انظر في رمضان الناس جهارة نهارة، الواحد فين دلابته قد كده وياكل ليه يا ابني؟ اصلا عامل في الصب، اصلا في الصب ما نعمل ايه يعني؟ ايه يعني لا سمح الله انت اللي بيشتغل في الصب ده؟ اللي بيشتغل في الصب ده معناه ما بياخدش حبات اسبرين، ده انت عمال تشتغل بالاصعب ما بتعمل ده انت زي طيب ده شغل الصب خلاص، يبقى انت معروف عندك صب النهارده، يبقى جاهز الغداء والعشاء او الغداء والفطار. حاجه عجيبه. لكن هذا الرجل كاد ان يهلك، قالت خيبه لك، لكن لم يخن الله ورسوله ولم تخن امراته الله ورسوله. هو ده المطلوب بقى. من اجل هذا كان المنع من اجل ان يتربى المجتمع على هذا الامر. فلما تربى وكانت نتيجه الاختبار النجاح والفوز والفلاح، انزل الله عز وجل قوله احل لكم ليله الصيام رافضا الى نسائكم. الجماع جامع كمان، هن لباس لكم وانتم لباس لهن، علم الله انكم كنتم تخفون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، ثم اتموا الصيام الى الليل. جامع، وكل واشرب ونم. جاء الفرج، اصبح ليل المسلمين مباحا فيه كل هذه المباحات. اما الصيام فهو من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس، ففرحوا بها فرحا شديدا، أي فرح المسلمين بهذا التخفيف. وهذا في بيان مشروعية النسخ، وأن النسخ طارة يكون إلى بدل وطارة يكون إلى غير بدل، طارة يكون إلى بدل مثقل يعني أثقل، وطارة يكون إلى بدل مخفف أخف، وطارة يكون إلى بدل مساو يعني نفس ما كانوا يطالبون به قبل ذلك. كل ذلك لابتلاء المجتمع المسلم حتى يعلم المجتمع المسلم دوره ايه تجاه امر الله سبحانه وتعالى. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وحدثنا النازم قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ذر عن يسيع الكندي عن النعمان الدبشير عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وقال ربكم ادعوني استجب لكم، قال الدعاء هو العبادة، وقرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم إلى قول داخلين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، هذا هو الصحيح اللي هو الدعاء هو الإيه؟ العبادة. أما حديث الدعاء مخ العبادة فهو ضعيف بهذا اللفظ، الدعاء مخ العبادة، والصحيح الدعاء هو الإيه؟ الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فأعظم شيء في العبادة الدعاء. نعم. قال وحدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن الشعبي أخبرنا عدي بن حاتم قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذاك بياض النهار من سواد الليل. قال أبو عيسى بحديث حسن صحيح حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. ليه عدي بن حاتم فهم من الآية حتى يتبدل لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فجاب خيط أبيض وخيط أسود حطهم تحت المخدة وبعدين كل شوية يغص حتى إذا تبين يبقى يمسك، خد بالك، فظن إن الآية معناها كده، يأتي بعقال أبيض وعقال إيه وعقال أسود، فكان الواحد يأكل فكان يأكل حتى يتجاوز الوقت وقت الفجر الصادق، لأنه لم يعلق الأمر على الفجر، لم يعلق على إيه الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فبين له النبي إنما ذاك بياض النهار من سواد الليل، مش بياض الخيط الحسي من سواده من 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 بياضه. نعم. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت النبي عن الصوم فقال حتى تبان لك من الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال فأخذت عقالين أحدهما أبيض والآخر أسود فجعلت أنظر إليهما، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يحفظه سفيان، قال إنما هو الليل والنهار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الضحاك ابن، وفي هذا دليل على إيه؟ على أن وقت الإمساك هو طلوع الفجر الصادق حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إلى وقت الفجر الصادق. أما الأذان الأول هذا لا يمنع، جاء في الصحيحين أن النبي قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، كلوا واشربوا، الأذان الأول ما يمنع، ولهذا ما يشتهر عند الناس الإمساك هذا مدفع الإمساك، هذا خلاف السنة، هذا بدعة، أن أمر الناس بالإمساك قبل صلاة قبل أذان الفجر الصادق بربع ساعة يقول هذا مدفع إمساك اضرب، لا هذا ليس، هذا لا يجوز. وأنا ظننت أن بعد الثورة مش هيلاقوا مدفع، لكن برضو وجد إيه هذا الأمر باقي. اشمعنى قلت اشمعنى هذا اللي ما خرج عليه؟ طبعا لأن أي شيء من الدين والسنة والبدعة ما لا علاقة بالإيه، إنها هي ثورة بطون وطعام وشراب، إنما مثل هذه الأشياء ثورة على قبر البدوي على قبر الحسين على قبر كذا، ما لا ليس هذا قط، هذا لا يمس شيء من الدين، لا يمس، تبقى البدع كما هي مصونة، أي نظام هيجي البدع مصونة، حتى النظام الذي يقول أنه إسلامي لم يعد بتغيير إيه بتغيير شيء قط من هذا. قال حدثنا عبيد بن حميد قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران التجيبي قال كنا بمدينة الرومي فلما خرجوا إلينا صفا عظيما من الرومي فخرج إلينا المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة ابن عامر وعلى الجماعة فضالة ابن عبيد، فحمل رجل المسلمين على صف الروم حتى دخل فيه فصاح الناس وقالوا سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة، فقام أبو أيوب الأنصاري فقال يا أيها الناس، خلي بالك راح المعركة دائرة، راح المعركة دائرة، وقام رجل لما صف الروم عظيم قوي، فقام رجل المسلمين فحمل، عايزين تحت ثغرة بقى، الثغرة دي ايه لازم تفتح، فحمل بنفسه فقاتل هؤلاء فتح ليفتح الثغرة، فقال المسلمون هذا ألقى بيدي للتهلكة، وطبعا الله يقول ولا تلقوا بيديكم للتهلكة، والمسلمون إنما يحاربون بدين مع النصوص، مش وقت الحرب خلاص بقى انا اجازه للشرع وللصلاه ومش حاجه اسمها صلاه. يوقفك في الصف من الساعه 8 الصبح للساعه 4 العصر، يقول لك عشان احنا مربيهم على الجلد. طب ما تربيهم على الصلاه، طب تربيهم على الجلد، انت بتعذب ما تربى على الصلاه، واخد بالك؟ ويقول لك انت اللي طبعه بيتحرك في الجزمه يطلع. يا سلام يا سلام، شوف الامتثال طبعا بحرف واختراعات بقى، في حاجات كده بيخترعوها في الجيش، حاجات يعني مثلا ما ولا نزل بها اي ولا حتى من شرع الفراعنه نفسه ما فيش الا، واخد بالك؟ لا، انما تربى الامه المسلمه على ايه؟ امتثال. انت تربى شوف بقى، واذا كنت فيه فقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك وليأخذوا، دي صحيح، ده الصبر والجلد. فلما رجل من المسلمين حمل على صف الروم، طبعا ده الغالب الهلكه، فقال لا لا تعال، هذا القى بيدي، ده خالف الرسول، ده هذا خالف الشرع. فقام ابو ايوب الانصاري فقال يا ايها الناس انكم تتاولون هذه الايه، هذا التاويل اللي انتم قلتوه الان، وهذا ليس صحيح، انتم قلتم الان القى بيدي لتهلكه، لا هذا ليس صحيح، وانما انزلت هذه الايه فينا معشر الأنصار. أنا أخبركم بمعنى هذه الآية. تحول بقى المسألة إلى مناقشة علمية. لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه فقال بعضنا لبعض إيه سرا سرا، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد عز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها. يعني إحنا الحمد لله بقى حاربنا ووقفنا مع النبي وتركنا بقى العمل في الأراضي وكنا وقفا على الإسلام، والحمد لله الآن الإسلام كثر، والحمد لله عز الله الإسلام والنبي فتح مكة وخلاص ما عادش بقى، فلو بقى إحنا إيه نترك يعني الجهاد ونجلس بقى على أرضنا نصلح، مش والإسلام محتاجنا، خلاص الحمد لله أعز الله الإسلام وكثر ناصره. فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزوة، فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. هذه بقى انك تترك العمل الدين، تترك الجهاد وتخلد الى الايه الى الله. والحمد لله ان جعلت الجهاد مصدر دخل، تبي يجيك من الجهاد والغنائم وكذا، يعني انت تعز الاسلام وفي نفس الوقت تأتي بكسب عظيم يفوق اضعاف اضعاف ما يأتي ما تأتي به من ايه من ارضك. نعم، هذه الآية. هذه مثل هذا الحدث يستدل به من رأى تفجير الإنسان نفسه في العدو وقال ليس هذا من القائلين بالتهلكة. وأبو بكر أيضا له تفسير للآية، وأنكم تقرؤون الآية على غير ما أقرأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا. فكل يرى أن مسألة الانغماس هذه التي تسمى عند العلماء بالانغماس في العدو، مسألة الانغماس، فالبعض أخذ من مسألة الانغماس هذه جواز أن يقتل الرجل إيه نفسه يفجر، زي الحاجات اللي تفعل في العراق في فلسطين في كذا في كذا، فقالوا بجوازه هذا بناء على هذا الأمر، وأن هذا الذي طبعا يلقي بيديه الغالب أنه يهلك والغالب أنه يقتل، فقالوا بجواز هذا. ولكن العلماء قالوا لا دليل ولا متمسك قط بهذه المسألة. ليه؟ قالوا لأن قاتل نفسه يختلف جملة وتفصيلا عن هذه الحال، وإنما يبقى الحكم قائما فعلا أن من ألقى بنفسه وانغمس في صفوف العدو ليس قاتلا لنفسه وليس ملقيا نفسه إلى تهلكة، ولكن هذا على وفق ما جاء على عهد رسول الله. أما هذه الصورة فتختلف. واحد، أن الذي يقتل نفسه قد قتل نفسه بيديه، أما المنغمس فإنما قتله عدوه ولم يقتل نفسه، فمن قتل نفسه فقد خالف قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم، وأما إذا قتله عدوه فأي نص خالف؟ هذه وحيدة. الأمر الثاني أن قاتل النفس مع مخالفته للنص يهلك يقينا، أما المنغمس فالغالب الهلكة وإلا فقد ينجو، وكم من منغمس النجا، قد يدخل فيفتح الثغرة وينجيه، لا كما حصل البراء لما ألقى بنفسه على الحفر. ثلاثة، أن المنغمس دخل لمصلحة المسلمين ليفتح ثغرة ينطلق منها المسلمون بعد ذلك، وأما القاتل فإنه يفتح ثغرة للعدو ليبيد الأخضر واليابس بدعوى الدفاع. فرق بين المسألتين، بيقتل خمسة بيقتل سبعة، ثم تتحرك الدبابات الطائرات الصواريخ، اضرب دك مدارس أطفال بأثرياء تدك دكا، ونيجي بعد ذلك المسلمين سايبين سايبين نشوف اليهود بيعملوا ايه، قتل، ويجي بقى او وسائل الاعلام وتجيب لك بقى يعني اشلاء وقرى وما السبب. اربعة، ان الانغماس انما يكون انغماسا من جيش. ليه؟ لانه اذا انغمس وفتح الثغرة فانه لابد ان تكون هناك ردة فعل، طب ردة الفعل إذا لم يكن جيش قائم سوف يهلك المسلمون. أما القاتل لنفسه فإن تلك حركة فردية بس، حركة فردية ليست منطلقة من دين، ولهذا ردة الفعل لا تقاوم. ردة الفعل تقاوم بالحجر، ردة الفعل تقاوم بالعويل، والمستشفيات تفتح أبوابها حتى لم يجد المسلمون أدوية ولا علاجا ولا غير ذلك. يبقى هذه ليست هي نفس الانغماس في العدو أبدا، تختلف الصورتين، الانغماس عن قتل الايه، عن قتل النفس، ولهذا تبقى هذه العمليات لم ينصح بها عالم من العلماء المعتبرين، وقال بأن هذه جائزة وبأن هذه تقاس على قول الله تبارك وتعالى على الانغماس الذي صحح الصحابة فيه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأن هذه الآية على خلاف الإيه، على خلاف المراد، فاختلفت الصورتان. ولهذا اللي يفتي بهذه العمليات ليس هم العلماء الراسخون وإنما المتحمسون، تراهم مثلا هنا وهناك يفتون بهذا مع أنهم لا يدفعون بأولادهم، يعني ما رأينا مثلا قائدا في بلد من ذلك الذي يفتي بهذا، لا قائد ولا عالم دفع بولده أو دفع بنفسه، ليش واحد يدفع بنفسه وبولده؟ لا مفتي ولا قائد، إنما يدفع مين؟ بولدي وولدك، وكلهم 18 سنة 20 سنة شباب يفور وده الشهادة نفس الشهادة، مرة يحط نفسه في سفارة، مرة يحط نفسه مش عارف ايه، ولم نرى قط أن ذلك أنك عدوا. وده الأمر السادس، إنهم يقولون نحن نفعل ذلك نكاية للعدو، والصواب أنكم تفعلون ذلك نكاية للمسلمين. أنا لما تفجر نفسك في خمسة يهود ولا ستة يهود ثم يقتل مقابل هذا 100 مسلم من أطفال ونساء وشباب، النكاح حصلت لمين؟ وبعدين هم بيلموا فلوس وانت بتلمش، لأن هم رد اعتداء رد ايه. لكن لو حصل جهاد شرعي وواجه المسلمون هؤلاء فإنك ترى في ذلك، لو أن الواحد انغمس ليفتح ثغرة المسلمين هذا نعم، لا نقول جزاه الله خيرا، هذا من الجهاد في سبيل الله، خد بالك. ولهذا احنا وددنا ان قائدا من هؤلاء القوات دفع بولده، ووددنا ان مفتيا من هؤلاء المفتين دفع بولده، لكن كل هؤلاء بس جعاجع على المنابر حناجر بس، والى متى والذين يفتون مش عارف بايه وكذا طيب وانت لما تفتي نفسك ما تطلع انت تفجر نفسك، انت قاعد على المنبر ليه؟ او افتي ولدك، افتي ولدك بهذا، ما راينا ولدا واحدا من اولادكم لا مفتين ولا قاده، لانك لا تتحمل هذا ولو كان في مصلحه المسلمين. إنما تعمل إيه بقى؟ طلع الولد يفجر نفسه في غزة، وانت تعمل إيه بقى؟ تاخد الليفة اللي هي مخرمة ديت وتروح بقى تطوف على العالم تجمع الفلوس والسيارات أحدث السيارات وعيشة مفخمة مفخخة وبعدين إيه؟ فخمة، وبعدين تعود إلى وتلف وانت القائد. في النهاية انت القائد، انت القائد وانت اللي جمعت المال. ماذا صنعت؟ لا انت للكفر حطمت وكسرت، ولا انت للإسلام والسنة نفرت، ما فعلت شيئا، ما فعلت شيئا، انما مؤتمرات ومؤتمرات وانت القائد والذي تجمع الأموال من هنا وهناك. نعم. لا يطاع. لو ولي الأمر قال فجر نفسك ما يطاع، نقول له كما قال الصحابة للقائد، والحديث هو الصحيح لما أوقد لهم نارا وقال إيه؟ قال ادخلوا فيها. والنبي قد أوصى قبل أن يخرج هذا القائد مع المسلمين، قال له قائد المسلمين أطيعوه، فمن أطاع أميره فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميره فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. فالرجل لما ذهب بهم أوقد نار وقال ادخلوا النار، قال لا، وحنا اتبعنا النبي على أن ندخل النار، وحنا اتبعنا النبي على أن ينجينا الله عز وجل من النار مش ندخل النار، فما أطاعوا. قال أليس النبي قد قال كذا؟ ما أطاعوا. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنهم لو دخلوا وما خرجوا منه. فدل هذا على أن القائد لو أمر بمعصية فلا تعطى المخلوق في معصية الإيه؟ في معصية الخالق. إليه؟ مسألة المتنصر طبعا لابد فيها من ولي الأمر. المسؤول عن الجيش، مسؤول عن الجيش القائد، قائد الجيش لازم، ما هو لأن لها تبعات. الغماز ده يعني الغماز ده يعني يشوف بدء الشرارة زي بيقولوا، يبقى ده لابد أن يكون نعم برجوع القائد. لازم بإذن القائد، والإذن هذا إما يكون إذنا خاصا يقول كذا كان، أو إذن تقتضيه المعركة، أنه لو علم القائد ما منع، يعني وجد ثغرة ولا يمكن أن هو يعود إلى القائد فاستغلها، وهذا لا يخالف القائد، بل قال له جزاك الله خيرا لا بأس. ما هو الإذن هذا إما يكون إذن يعني خاص بهذا، أو يعلم عدم المخالفة، ولهذا الله عز وجل قال إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئته، يعني لو أن الإنسان ترك مكانه وأخذ مكانا آخر، أخذ مكانا آخر لوجود مصلحة المسلمين لا ولا حرج. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. طبعا إن هذا لا يجوز يستدل بالإنكار، أما هذا فقد ألقى بيديه للتهلكة. نعم.